رحمة الله عليه.
وسياق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الجملة حتى يعظم تعظيم الناس لها. وفي قوله لم يحرمها الناس ما ظاهره أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إبراهيم حرم مكة، والجمع أن يقال إن الذي حرمها الله عز وجل، إن الذي حرمها هو الله عز وجل، والذي أظهر التحريم هو إبراهيم. ولا بأس أن يضاف الشيء إلى من بلغه. أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، وهذا جبريل رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه القرآن. وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، والمراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأضاف الله القول إلى جبريل ثم إلى محمد، لأن جبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمدا بلغه أمته. فيكون تحريم إبراهيم إضافة التحريم إلى إبراهيم لأنه مبلغ عن الله عز وجل. وفي هذا أيضا دليل على تأكيد تحريم مكة، وأن تعظيمها وتحريمها من الإيمان بالله واليوم الآخر. ولهذا قال فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما، والمراد بذلك الدم المعصوم. وإلا فلو ارتد مرتد في مكة قتلناه في مكة، ولو زنى ثيب بمكة رجمناه بمكة، ولو سرق سارق بمكة قطعناه بمكة. فإن قال قائل أرأيتم لو أن أحدا فعل ما يهدر دمه خارج مكة ثم لجأ إليها هل يقتل أو لا؟ دمها الآن غير معصوم لأنه فعل ما يوجب القتل، هل يقتل في مكة بعد أن لجأ إليها أم لا؟ فالجواب لا يقتل لأنه لجأ إلى ملاه. فإن قال قائل إذا قلتم لا يقتل لازم من هذا أن جميع الجناة في الدنيا إيش يلجؤون إلى مكة لجوءا شرعيا لا سياسيا، كل من أرى من حصل عليه ما يوجب قتله أتى إلى مكة. فالجواب نعم هذا يلزم، إلا إذا علمنا كيف نعامل هذا الذي لجأ إلى مكة. هل نعامله على أنه قادم قدوما عاديا يتمتع بالسكنة في البيوت ويتمتع بالأكل والشرب، أو نعامله معاملة تضييق؟ الجواب الثاني. ولهذا قال العلماء إذا لجأ إليها يضيق عليه فلا يواكل ولا يؤكل ولا يشارك ولا يشرع ولا يؤوى، يضيق عليه. سيبقى في أسواق مكة إيش؟ وحيدا غريبا، ولن يبقى يعني ما دام الطعام لا يقدم إليه والشراب لا يقدم إليه، إن بقي إن كان معه طعام حتى ينتهي طعامه، وإن لم يكن معه طعام فسيرحل في ثاني يوم أو ثالث يوم، وحينئذ يقتل. هذا هو المشهور عندنا في مذهب الحنابلة رحمه الله. طيب، وقوله ولا يعضد بها شجرة، هذا أيضا مطلق والمراد، بل هذا عام لأن شجرة نكرة في سياق النفي أو النهي، عام. والمراد شجرة الحرم، أما الشجر الذي غرسه الآدمي فهو له، فهو له. ولهذا نظائر يفرق فيه بين ما اكتسبه الآدمي وما كان من عند الله عز وجل. أرأيتم نقع الماء في البئر لا يجوز بيعه، يعني إنسان عنده بئر فيها ماء أراد أحد أن يجلي دلوه ويطلع الماء قال لا إلا بفلوس، هذا حرام. ما يجوز. لكن لو أن صاحب البئر أخرج الماء ووضعه في إناء فحينئذ يجوز، يجوز بيعه. كذلك الشجر، إذا غرست شجرة في مكة فهي ملك، افعل بها ما شئت. وإذا غرست، وإذا خرجت شجرة من الأمطار بدون غرس آدمي فهي إيش؟ فهي محترمة، لا يجوز أن تقتل. فإن قال قائل ما تقولون في أرض خططت لتكون مساكن وفيها أشجار، أشجار حرمية يعني ما هي من نبات الآدمي، ماذا نصنع؟ هل نقطعها؟ مشكلة. هل نبقيها؟ مشكلة. كلنا أنت مش معنى الإشكال، وش المشكلة؟ أنا قلنا انقطعناها مشكل ونقطعناها مشكلة، ما هو الإشكال؟ وهي من هي عن قطعها، هذا الإشكال. وين أبقيناها؟ لم ننتبه بالأرض، هذه مشكلة. فأرى أن مثل هذا إذا ألجأت الضرورة فيها قطعها تقطع، لأن الله أباح لنا الميتة أن نأكلها عند الضرورة. فهذه مثلا إذا كان لابد أن هذه الأرض تخطط وتسكن وتعمر وفيها شجر واضطررنا إلى ذلك فلنقطعها. طيب كذلك أيضا في الشارع، لو أردنا أن نفتح شارعا جديدا والطريق كله شجر، إن أبقينا الشجر في الطريق لم ننتفع بالطريق، وإن قطعنا الشجر وقعنا في النهي، فماذا نصنع؟ فالجواب كما قلنا في الأرض المخططة، إذا كان لابد أن نفتح الطريق من هنا قطعنا الأشجار، كما يباح لنا أكل الميت للضرورة. وإذا كان يمكن حرفه إلى جهة أخرى فلا نقطعها، إذا نبتت في الطريق بعد أن كان طريق وضيقت على الناس وليس هناك طريق آخر، هل تقلع أو لا؟ نعم تقلع، لأن إذا أبحنا أن نقلعها ابتداء فكيف بمن طرأت على الطريق؟ نعم.
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب.
هذا الإيراد الذي أورده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن تبليغه وتعليمه، هو عرف أنه صلى الله عليه وسلم قاتل فيها متى؟ في غزوة بدر، وعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس أسوة به، فسوف يحتج المحتج ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل فيها، فأجاب بأن هذا من خصائصه، لأن الله أذن له ولم يأذن لغيره، يعني ما أحلت لأحد من الأنبياء إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة الفجر. وهذه الجملة تفيد أن الأصل الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يرد ما يدل على إيش؟ التخصيص. ففي القرآن الكريم قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة، يعني أحلنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إيش؟ خالصة لك من دون المؤمنين، فبين الخصوصية، وهنا بين الخصوصية أيضا، فهذان مثلان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له خصائص يختص بها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله الخصائص التي للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها في كتاب النكاح من كتب الفقه، لأن أكثر ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالنكاح، فلذلك ذكروها هناك. وفي هذا دليل على جواز النسخ مرتين. النسخ الأول إحلالها بعد أن كانت حراما، والثاني تحريمها بعد أن كانت حلالا. هذا ما لم تكن الإذن من الله عز وجل مقيدة مؤقتة، فإن كانت مؤقتة فلا نسخ إلا مرة واحدة. واضح ولا غير واضح؟ يعني إذا كان الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقاتل في مكة لفتحها، ثم لما قاتل في آخر النهار منعه، فيكون هنا النسخ كم؟ مرتين. أول النهار نسخ للتحريم إلى الحل، وآخر النهار نسخ من الحل إلى التحريم. أما إذا كان الله عز وجل قد قيد هذا وأذن له أن يقاتل ذلك النهار فقط، فالنسخ مرة واحدة لكنه نسخ مؤقت. وأيا كان، يعني لو حرم الشيء ثم وحل ثم حرم، هذا نحفر على الله، لله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. وأيا كان، يعني لو حرم الشيء ثم وحل ثم حرم، هذا نحفر على الله، لله يفعل ما شاء، له الحكم أولا وآخرا. فإن قال قائل كيف أحلت الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تحل لأحد قبله من الأنبياء؟ فالجواب أحلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعظيما لها، لا استهانة بحرمتها، تعظيما لها. أجلني. نعم. ليش؟ خلصها من الشرك، صارت بلد توحيد بعد أن كانت بلد شرك، وبلد إيمان بعد أن كانت بلد كفر، وهذا لا شك أنه من تعظيمه. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه في ذلك اليوم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب سعد. اليوم الذي تعظم فيه الكعبة، اللهم صل وسلم عليه. ثم أخذ الإمرة منه والقيادة إلى ابنه قيس بن سعد. ما هي الساعة التي أحل له فيها القتال؟ قلنا إنها من طلوع الشمس إلى العصر بقدر الحاجة. ونعم.
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة.
نعم. في هذا الحديث: فليبلغ الشاهد الغائب، وجوب التبليغ على من بلغه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من لم تبلغه، سواء شاهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قرأ سنته، فالواجب تبليغها للناس حتى يصبح الناس كلهم عارفين بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أمره بتبليغ الشاهد الغائب دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، وأنه ينبغي أن يرثه الآخر عن الأول. وفي هذا الحديث أيضا قيل لأبي شريح، لم يذكر القائل، لكن جرت العادة أن مثل هذه الأمور العظيمة الكبيرة يستفهم عنها، وإلا لكان يقول القائل: هذا لا يعني، فلماذا يسألون؟ لكن يقول: هذه مسألة كبيرة عظيمة، لا بد أن يعرف ما جواب عمرو بن سعيد. جواب عمرو بن سعيد جواب المتعلم المعجب بنفسه الجاهل بالشريعة. قال: أنا أعلم بذلك منك، وهذا غير صحيح، لأن أبا شريح ينسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا عيب. أما كلام عمرو بن سعيد فإنما قاله من رأيه، فيكون قول عمرو بن سعيد مبنيا على إيش؟ على جهل، وقول أبي شريح على علم. ثم قال إن الحرم لا يعيد أصلا. وعلى كلام عمرو لو أن إنسانا عاصم وجب عليه حد أو تعزير ولجأ إلى الحرم فإنه يقام عليه الحد والتعزير، وليس كما قلنا فيما سبق أن يضيق عليه حتى يخرج، لكن هذا غلط من عمرو بن سعيد. كذلك أيضا يقال ولا فارا بدم، يعني لو قتل رجل آخر وثبت عليه القصاص وهرب إلى مكة فالحرم لا يعيد، وعلى كلام عمر يقتل في الحرم لأنه لا يعيد. طيب ولا حرب، هل بلية، أي بلية توجب أن يقتل فإن الحرم لا يعيد. وقصده بذلك أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا يعيده الحرم حين خرج عن ولاية بني أمية، لأن عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كون خلافة في مكة في الحجاز، مكة والمدينة، وبنو أمية في الشام، فاعتبروه خارجا عن بيعتهم ولائذا للحرم، ولذلك قاتلوا. ولكن حسابهم على الله عز وجل، هم قتلوا واستحلوا الكعبة، حتى إن الحجاج بن يوسف الثقفي كان يضرب الكعبة بالمنجنيق والعياذ بالله. ويقال والعثر على التاريخ إنهم محاصرين لمكة، وأرسل الله تعالى عليهم الرعد القاصف والصواعق، فقيل له للحجاج ألا تخاف؟ قال لا، هذه قعقعة الحجاز. فالله أعلم هل هذه مدسوسة عليه أو صحيح. وعلى كل حال الرجل معروف كأن لديه غشما وظلما وله حسنات، لكنه سيئاته تغلب على حسناته. سليم
لعن الله منا ومحلك،
لعنه
لعن الله
منا
ومحلك.
نعم، اي نعم، لا من كبائر الذنوب ان تؤوي المحلك، الواجب ان تطرده وان لا تنزله بضيافك. الفرق بينهما أن من فعل ما يوجب الحد في الحرام انتهك حرمة الحرام، فلا يكون له حرمة جزاء وفاقا. وأما من كان خارج الحرم ثم لجأ فهذا يعتقد تعظيم الحرام وأنه ملجأ ومعاذ. انتهى الوقت، نشوف يا أحمد وش عندي
هذا الحديث. وليبلغ الشاهد القائل،
نعم،
مثل هذا الحديث ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ عنه ولو آية.
نعم،
البعض الذي يستدل مثل هذه الأحاديث الإنسان العام الذي ما عنده إلا سمع حديث واحد يغوي الداعية في الناس، هذا المنهج الشيخ سليم؟
لا، ما هو سليم، يبلغ ما سمع فقط بشرط أن يكون أن يكون عنده علم لعله نسخ، فلا بد. أنا أرى أن لا يدعو أحد إلا بشيء يتيقن، هذه واحدة. ثانيا، إذا وجهت إليه الأسئلة بعد الموعظة فلا يجيب إلا عما يتيقن، لا يقول أنا صرت الآن شيخ وسألوني عما بدا لكم، يقول بلسان الحال، يبدأ كل ما تقول أيها الشيخ حرام، ما تقول حلال، ما تقول واجب، ما تقول في التفصيل. ترى يوجد بعض الوعاظ على هذا الوجه، نعم يوجد، هذا ما يجوز. إذا سئلت عن شيء تعرفه مثل الشمس أجب، وإلا قل والله يا أخي لا علم عندي في هذا وأسأل، تبرئ ذمتك ويعرف أنك راجل متثبت ويوثق بك أكثر. أفهمت؟ هكذا يا ابن جمعة؟ هذه طريقة، هكذا طريقة؟ شيء ماضي ما يقال إن شاء الله. ها كيف المستقبل يعني؟
رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد: باب لا ينشر صيد الحرم. حدثنا محمد بن مهنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعرض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا المعدد. وقال عباس: يا رسول الله إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وعن خالد أبي كريمة قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها هو إن ينحيه من الظل ينزل مكانه.
هذا الباب فيه فوائد، منها أن الله تبارك وتعالى هو الذي حرم، ونسبة تحريمها إلى إبراهيم نسبة إيش؟ إظهار لا ابتداء. ومنها أن مكة لم تحل لأحد قبل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحل لأحد بعد، وهذا واضح، يعني لا يحل لأحد أن يستحل مكة بالقتال، فهي لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تحل لأحد بعد. لكن لو قاتل أهل الحرم ومنعوا الناس، أو جاء الناس من الخارج وقاتلوا أهل الحرم، هل لهم أن يدفعوا عن التسليم؟ نعم، لقول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ما قال فقاتلوهم، اقتلوهم، بمعنى أنهم يباح دمهم حتى بعد انتهاء القتال، لأن هؤلاء مفسدون قاتلوا في مكة. لم يقل إن قاتلوكم فقاتلوهم، قال اقتلوهم، وهذا أبلغ. وعليه فهذا الحديث لا تحل لأحد بعدي، هل نقول إنه مقيد أو نقول إنما ذكرناه من هذه الصورة التي دلت عليها الآية لم يدخل الحديث أصلا؟ الجواب الثاني، لأن الذين مقاتلون ليدخلوا الحرم أو مقاتلون لدفاع من قدم وقاتل لم يستحلوا مكة، فالمكة عندهم محترمة، لكن يقاتلون ليدافعوا عن أنفسهم إن كان المقاتلين جاءوا من الخارج، أو يقاتلون يتمكن من حقهم في دخول مكة. والفرق بين هذا وهذا ظاهر، أي أن يقول عليه صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من النهار. سبق أنها طلوع الشمس إلى أقصى لا يختلى خلاها ولا يضم شجرها ولا ينقر سيفها ولا تلتقط لقطتها إلا لما. هذه أربعة أشياء: لا يختلى خلاها من حشيش، فلا يحل لأحد أن يحش من مكة ولو لبهائمه ولو ليبيعه ويقتات به. فإن قال قائل: وهل يجوز أن يرعى إبله وغنمه وبقره فيها أو لا؟ فالجواب يجوز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بلده ولم ترعى، وتعرفون أن الرعاة رخص لهم في ترك النبي بمنه وتأجيل الغنم، ولا يمكن أن تتعلم ما يقرأه الإبل أو الغنم. فهذا هذان بالإجماع، رعي الغنم في مكة أو الإبل أو البقر. طيب ثاني يقول ولا يعضد شجرها، لا يعضد يعني يقطع، والشجر ما له ساق قائم كشجر الشجر والطلح والعوشب وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يقطع. طيب لو فرض أن هذه الشجرة على قريب ولها غصن متدن يؤذي المارة، فهل يجوز قطعه؟ نعم يجوز، لا يجوز. فإن قال قائل ألستم تجيزون قتل الصيد إذا صال على الإنسان في مكة؟ فالجواب لا لا تجيز هذا، يعني لو صال على الإنسان الضبط، الضبط حلال وهو محرم أو في مكة ولم يندفع إلا بالقتل فله قتل. فلماذا لا تقولون في الشجرة يتدلى غصنها على الطريق ويؤذي المرضى؟ لماذا لا تقولون إنها صائمة؟ الجواب لأن ليس بصائم. نعم لو أن الشجرة لما أحست بالآذي جعلت تمشي من أجل أن تؤذيه أو تعمي عليه، يجوز أن يدفع بقتلها ولا لا؟ يجوز. إذن هذه ليست صائمة، لكن ماذا يصنع؟ هل يبقي هذا الغصن يؤذي المسلمين؟ نقول لا يبقي، ينويه لن، يعني يحرفه الى جهه اخرى. كما قال الفقهاء رحمه الله لو تدلى غصن شجره على جارك وجب عليك اذا طالب الجار ان تنويه حتى لا يتاذى به. طيب ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها أي يطرق، وليس مقيدا لما قال عكرمة رحمه الله أن تقوله عن كل يجز مكانه، ما شرط لا تنفر سواء كان الصيد مستغلا بذل شجرة أو كان على غصن مغرد أو كان على أي شيء، لا تنفذ أي تقول ورمي رمي جائز من غير جائز، ليس بجائز. إذا كان تنفيره حراما فكيف فيما في قصر؟ طيب لو نفرته ثم بطيران اصطدم بشيء تضمن أو لا تضمن؟ نقول تضمن، لأن كانت السبب لولا تنفيرك لغرق في مكان، فأنت السبب وإحالة الضمان على ما تضمن به غير ممكن. إذا قال حمامة وقعت في الدريش، أنا قلت الدريش مطار نسيت وش نقول؟ لا إيش؟ لا أيضاً نسيت. نعم؟
طالب
إيش؟ طالب نوعاً ما إذا صار الفاق لكن فرجة لو أن هذه الحمامة وقعت في الفرجة هل لك أن تنطرها أو لا؟ إذا كنت تريد أن تغلق الباب باب الفرجة هل تنطرها؟ الجواب نعم، لأن البيت بيت وإبقاؤك إياها إكرام لها منك، فإذا كنت محتاجا إلى أغلاق الفرجة فلا حرج أن تغلقها، لكن إذا أمكن أن تغلقها برفق لعلها لا تطيل فهو أولى. فيقول صيدها، ما هو الصيد؟ كل حيوان كم من يعني قدرهم بالأول حلال دامي وجواح أصلا. وقول لا مفر صيدا، إذا كان الصيد لك تنفره صيدها عز المد مكة الطيور التي تواجد في مكة تطلع. إذا كان الصيد تنفره؟ الجواب نعم، ونفره وأجرعه. كيف هذا؟ يكون هذا بأن يدخل الإنسان بصيد من الحل كحمام من الحل أو أرنب أو غزال دخل بها من الحل، فهمون له أن يذبحها ويأكلها. وكان الناس في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانوا يذبحون الصيد في جوف مكة، لكنهم يحلون به من الحل، لأنك لما أخذته من الحل ملكته صار ملكا وليس صيدا صيد مكة. وقال بعض الفقهاء رحمه الله: إذا دخلت بالصيد إلى حدود الحرم وجب عليك أن تطلقه. سبحان الله، سبحان الله، اطلقه وضيع المال. إذا قدم أنها غزال تساوي 500 ريال اطلقها، إذا عطنا وإذا كان إضاءة مال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة مال. طيب أتى بحمام معه من القصيم إلى أقارب له في مكة في القصر 20 حمام. لما وصل حدود مكة حدود الحرم على رأي هؤلاء الفقهاء رحمهم الله يقولون: افتح القفص وخلها فيه، وإن أحد أخذها فطالب بها الحمام. لكن هذا قول كما ترون ضعيف، والصواب أنه يجوز للإنسان أن يدخل في الصيد إلى مكة ويبقى ملكه عليه يتصرف فيه كما شاء. الرابع والخامس: لا يقتل خلاف ولا يضر شرب ولا ينفر صيده ولا تلتقطه لقطتها الا لمعذب. المنشد يعني لو وجدت في مكه لقط دراهم 1000 ريال لا تاخذ الا اذا اردت ان تعرفها مكة. قال الفقهاء: سنة. تعرفها سنة. وقال الآخرون: تعرفها ملدهم حتى لا بموت الفلوس يعني يعرفوها. أيهما أصح؟ الثاني لا شك، لأن تعرفها سنة لا يظهر انقياد مكة على غيرها، تكون مكة رحمها سنة. وهذا من احترام ما في مكة. طيب أخذت الآن قلنا عليك مدى الدعوة، احفظ في كيس وعرفه مدى الدعوة. أنا أعرفه في مكان وجودي في مكة، يقول هذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة. نقول إذا كان هنا شرطة جديدة فجوابها أن تترك. فإذا تركته أنت وجاء الثاني وترك والثالث وترك فسوف يعود صاحبه إليه وإليه. وهذا ممكن لما كانت مكة صغيرة ودورها صغيرة والذين فيها عندهم خشية من الله. لكن في الوقت الحاضر الآن إذا كان في مكة من يبق الجيب ليسر، نعم، هل أصل هذا الأمر أبنيه واحد ليبقى والثاني يسر حتى يجد صاحبه؟ نعم لا. اليوم إبقاء اللقطة في الأرض يعني ضياعها على صاحبه، فأنا أخذ لكن من فضل الله أن الحكومة وفقها الله جعلت عند الحرم عند المسجد جهة مسؤولة عن تلقي هذه الأموال الطائرة، فخذها أنت وأعطه إياه وتسلم. لو قال قائل إذا لم يوجد هيئة تقبل، هل لي أن آخذها وأتصدق بها لصاحبها؟ هذا محل نظر واجتهاد. قد يقول القائل نعم آخذك إياها وتصدق بها خير من إبطالها حتى تأخذها سباع. وقد يقال أبدأ وليس مسؤولا. قال ولم إن إلى إمام. قال العباس يا رسول الله إن لم يظهر فإنه لصاغتنا وقبولنا. هذا المستثنى من قوله لا يغفر أخلاقه، لأن الإذخر من هذا النوع حشيش حشيش وعبارة عن شجرة كلها عندها دينة وإذا يابست صارت من أحسن ما يكون الوقوع تشتعل بأنها بسرعة. والنار هنا في الوقت ليس كوقتنا هذا، وقتنا هذا ما عليك إلا أن تبرق الزناب تشتعل النار، لكنها صعب جدا. متى يجدون الزن ومتى يقول ومتى تعلق النار؟ فكانوا يستعملون الإذخر. والصاغة جمع صاغ صوار، وفي لفظ لقرينهم يعني الحدادين. ولا مانع أن يكون يستعمل الصوار والحدادين، لكن قوله قبول. نعم لصاغتنا وقبول. كيف ذلك؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور تحفر وتلحد ويوضع الميت في اللحم، ثم يصف عليه اللبن، ثم يوضع في خلل اللبن الإذخر ويضرب عليه الطين من أجل أن لا ينهال التراب على الميت في القبر، فيستعملونه في القبور. كأن العباس رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذه حجم لحة يحتاجها الأحياء والأموات واجتنابها صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. إلا الإذخر مستثنى من قوله لا يختلى خلاله. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر. يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستثناء بعد فراغ المستثنى منه، وإن لم ينهي المستثنى إلا بعد فإنه صحيح. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن الاستثناء لا يصح إلا إذا نواه المستثني قبل تمام الكلام. فإذا قال رجل لنساء الثلاث أنتن طوارئ هكذا أنتن طوارئ، فقال له ابنه يا أبي إلا أمي، قالت إلا أمك علشان نعم تطلق ولا ما تطلق؟ لا، القول بأنه لا بد من أن يثبت الاستثناء قبل تمام المستثنى تطلق، ما ينفع الاستثناء. وعلى القول الراجح الذي هو مقتضى هذا الحديث نعم لا تطلق لأنه استثناه، والكلام لم ينفصل من بعد وعليه فلا يشترى نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، ولا يشترى اتصال المستثنى بالمستثنى منه، لأن بين قوله ولا ينفر صيدها وقوله إلا للخد بينها جمل، لكن الكلام واحد. وهذا ينفعك في كل الاستثناءات. لو قال رجل للآخر عندي لك 10 دراهم، فقال له إلا درهم أو فيتنين، فهنا لا يصح الاستثناء على رأي من يرون أنه لا بد من نيته قبل أن يستثنى منه، لكن يسقط الدرهم باعتبار أن صاحبه اعترف بأنه وصل. فعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط في الاستثناء نية المستثنى قبل ثمان المستثنى منه ولا اتصاله به ما دام الكلام واحد. ويدلك لهذا قصة سليمان عليه السلام لما قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحد منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. شوف المحبة للقتال أقسم أن يطوف على 90 امرأة 90 امرأة كل واحدة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال ابن الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله بناء على ما في قلبه من القوة والعزم. فجامع 90 امرأة 90 امرأة جامعهن في ليلة فلم تلد إلا واحدة منهن شق الإسلام. سبحان الله خلاق العليم يريك عزته ويبدي لطفه حتى لا تتألي على الله، اجعل الأمر منوطا بمشيئة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لم يحل.
اقلب الشريط من فضلك.